بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، ونحن اليوم نتكلم عن الركن الخامس، طبعا الركن أو في الشرح هو الركن الرابع، وهو كتاب الحج. كتاب الحج، الحج لغة يا شباب هو القصد إلى من يعظمه، قصد الشيء. وفي الشرع قصد مكة عمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة الحج والعمرة، العمل مخصوص هو أعمال الحج من الواجبات والأركان وما شابه والمستحبات في النسك نفسه وفي زمن مخصوص. والأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فنحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج. قال: خذوا عني مناسككم. قال رحمه الله تعالى: فالحج فريضة، لا شك أن الحج فريضة، وليش؟ الشيء المعلوم دي بالضرورة، ولذلك هو يعني واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن استطاع إليه سبيلا، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، كلام السلام، وكذلك مشروعا بالإجماع. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة. طبعا العمرة الخلاف فيها معروف، لكن هي واجبة على الصحيح من المذهب، يجب الحج والعمرة على المسلم. فالحج واجب بإجماع أهل العلم، لكن العمرة مختلف فيها، ومذهب أحمد إنها واجبة، وأخذوا ذلك من حديث أبي رزين قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، الحديث في السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، حج عن أبيك واعتمر. واستدلوا كذلك: وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا الذين سيقولون أنها مستحبة سيقولون أن المقصود بإتمام العمرة أنه إذا دخل النسك ينبغي أن يتمه، بخلاف الحج فأدلة وجوبه خارجة عن هذه الآية. قالوا: وكذلك ما ورد في حديث الصبي بن معبد حيث قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. حديث عند أبي داود والنسائي، بمحضر من الصحابة، كأن هذا هو المذهب. وبعض أهل العلم يقول تجب عليه مرة واحدة في العمر، تجب، والحج كذلك يجب مرة واحدة في العمر الحج. وطبعا وجوب الحج آكد. قال: يجب الحج والعمرة على المسلم الحر. طيب إذا حج العبد هل يصح منه الحج؟ نعم يصح منه العبد، لكنه لا يجب عليه. قال: الحر في الأصل في الإسلام. طيب لو واحد مثلا كان كافرا هل يطلب أداء الحج؟ لا يطلب أداء الحج. فإذا إذا مات ولم يحج هل يؤخذ على ذلك في الآخرة؟ نعم يؤخذ على ذلك في الآخرة، ويزاد عليه عقوبة، تزاد عليه العقوبة ويزاد عليه العذاب. قال: الحر المكلف، تكليف بلغ عقل، كان بالغا عاقلا، إن كان بالغا عاقلا، لأن إن كان لم يبلغ فليس عليه حج، ويؤجر على حجه، وحج صحيح. وقد رفعت امرأة طفلا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ، يبقى لابد أن يكون بالغ حتى يجزئ عن حاجة الإسلام، ويكون عاقلا. فالمجنون أو فاقد العقل لا تصح منه العبادة عموما، لا صح حجه، ولا يطلب المجنون بالحج حال جنونه، بخلاف الزكاة مثلا. لو أن مجنونا كان له مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه يؤخذ من ماله قدر الزكاة. طيب لو أن طفلا صغيرا مات قبل أن يبلغ فهل يجب عليه الحج؟ قالوا: لا يجب عليه الحج، ولا يؤخذ من مال والده هذا. يبقى إذا حجه صغير فحجه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. قال: القادر، لابد من القدرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولذلك لما قال المكلف القادر، قال المكلف في على الفور يقول في العمر القادر، لابد أن يكون قادرا طبعا، والقدرة معناها امتلاك الزاد والراحلة، امتلاك الزاد والراحلة في العمر مرة على الفور إذا أمكنه لا يؤجل. هل على الفور؟ على الفور في المذهب، ولذلك قال إذا أمكنه، فيكره له أن يؤخر، لكن إن أخر هذا مكروه، لكن الأصل أنه إن توفر ذلك الإنسان لا يدري. الحج يجب على الفور، طبعا الجمهور بيقول أن الحج يجب على الفور. طيب، بعض الناس سيثير سؤالا هنا ويقول لك إن كان الحج يجب على الفور فلماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، يعني مشغول أولا بعث أبا بكر، العلل منها أنه يطهر البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالأمر وحتى يهيئ الأمر ويهيئ المناسك، ولذلك كذلك حتى يتهيئ بقية الصحابة فيحج معه ويروا حجه وينقلوه وهكذا، لأن تعرفون أن نسك الحج من العبادات المهمة جدا والتي فيها أشياء كثيرة. قال والقادر من أمكنه الركوب، القدرة بمعنى الاستطاعة. قال والقادر من أمكنه الركوب. قال ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالقادر هو الذي يستطيع الركوب، يعني يتمكن من الركوب. أنا في البداية كانوا يركبون الناقة أو الفرس، وهناك ناس لا تثبت إن فريضة الحج أدركت أبي، لا يتماسك على، لا يستطيع أن هو أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، يعني لا يستطيع الركوب. والمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل أحج عنه؟ فقال حجي عن أبيك. فدل أن الوجوب متعلق بالاستطاعة المالية، يبقى الأصل استطاعة مالية، يبقى لابد أن يكون قادر على السفر، قد يكون كبيرا هرما يهلكه السفر، فنقول له يحج عنه. ووجد زادا وراحلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وذكر عن أهل اليمن أنهم كانوا يحجون ويقولون نحن المتوكلون ولا يتزودون، وكانوا يسألون الناس في موسم الحج، فأنزل الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال وجد زادا وراحلة صالحين لمثله. صالحين لمثله يعني بعض الناس لا يستطيع السفر بالبر، منهم لا يستطيع السفر بالبحر، تحصل له مخاوف عظيمة وتعب وشدة وهكذا. فقال ووجد زادا وراحلة، الزاد الأكل والشرب والكسوة، وكذلك الراحلة التي تحمله إلى البيت الحرام. وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، يكون معروف أنه بيركب هذه الراحلة قبل ذلك ألا يخشى السقوط إذا ركب وهكذا، وهذا معنى صالحين لمثله. قال ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. رجل ذهب وترك أولادا وزوجة ويحتاجون إلى طعام وشراب وكسوة ويحتاجون إلى ما يلزمهم، فيجب عليه، وهذا من الواجبات، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، فيجب عليه أن يترك لهم هذا. قال ويقدم عليه، يعني على الحج، قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، ويقدم عليه، فدي عليه دين مثلا، النفقات الزائدة الشرعية، حوائج الإنسان في نفسه ومن تلزمه نفقتهم، مأكل مشرب مسكن شراء المركوب، ينبغي أن يقدم هذا أولا. قال يقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، سواء له أو لعياله على الدوام. وإن أعجزه كبر، كان كبير في السن والكبير لا يستطيع أن يهلكه السفر، أو مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن، والعياذ بالله يكون يغسل غسيلا كلويا أو عنده فشل كبد أو ما شابه ذلك ويتأذى تأذيا شديدا ويتأخر مرضه وربما هلك، ولا نعوذ بالله. قال أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه طالما أنه قادر ومستطيع، فيلزمه أن يقيم من يحج عنه، يعني يؤجر رجلا ويحج عنه، هذا موجود. قال فهو إن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، خلاص يعلم أنه أن إذا سافر يتأخر الشفاء أو يهلك الإنسان في هذا السفر، فقال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه طالما كان ممتلكا للماء، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان ذلك العاجز رجلا أو امرأة. ثم قال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أنت لك أنك تتخيل أن هذا في الحج، والعلماء يشددون، فإن تذهب المرأة بغير محرم، وكذلك في العمر وهي من العبادات، فما بالك إذا خرجت المرأة من محافظة إلى محافظة وسافرت للسياحة وسافرت للتعليم ومثل هذا، هذا كله لا يجوز، والنصوص فيه وردة: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقال: مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، إلى غير ذلك. ولذلك لما اكتتب رجل في غزوة وكانت امرأته ذاهبة إلى الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. فدل ذلك على أنه لا يصح أن تذهب المرأة وأن تسافر المرأة بغير محرم. قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، ويشترط وجوبه على المرأة، هذا شرط زائد، وجود محرمها. طب إذا لم يوجد المحرم هل تكون مستطيعة؟ لا تكون مستطيعة، فوجود المحرم هو من الاستطاعة، فإذا لم تجد محرما فالأحاديث تنهى عن مثل هذا. قال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، فده داخل في الاستطاعة كما كل الخلوة، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بنسب يعني أخوها، أبوها، عمها، خالها، هذا كله من المحارم، ولدها، بنسب أو سبب مباح. سبب مباح بالرضاع، كان أكون أخوها مثلا من الرضاع أو ما شابه ذلك. قال: أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بنسب أو سبب مباح. قال: وإن مات من لزماه، ده قول مهم. قال: وإن مات من لزمه، يعني الحج والعمر، وإن مات من لزمه، والمسلم الحر المكلف اللي هو يلزمه الحج والعمرة المستطيع، وكان له تركة ومال يورث عنه، فإنه يخرج من جميع التركة ما يحج به نائب عنه ولو لم يوصي، هذا حق الله عز وجل أولى بالأداء. وإن مات من لزمه أخرجا، أخرج يعني أخرج يعني يقصد التكلفة، يعني تكلفة الحج والعمرة، من تركته يحج عنه من المكان الذي وجب عليه فيه الحج، ولا صح أن يحج من غير المكان الذي وجب عليه فيه الحج على المذهب يعني. قال: وإن مات من لزمه أخرج من تركته، يعني قبل تقسيم التركة بنخرج الوصايا، بنخرج الوصايا، بنخرج الديون، بنخرج ما يلزم تجهيز الميت به، وكذلك نخرج إن كان مستطاعا للحج ولم يحج فنخرج المال الذي يحج به عنهم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هنا يمكن أن يسمى هذا الفصل فصل المواقيت، ويتكلم عن الميقات. الميقات الزماني معروف إنه الإحرام بالحج في أشهر الحج معروف، فزمانه زمان الحج ووقت الحج معروف، لكن هناك مواقيت مكانية ينوي الحاج إذا وصلها، إذا وصل لكل ناحية من نواحي الدنيا ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: وميقاته المكاني ذو الحليفة لأهل المدينة، مكان اسمه ذو الحليفة، والأصل في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل اليمن من يلملم. حديث طبعا حديث موجود في الصحيحين. قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، طبعا المدينة، ومن يمر على مقات أهل المدينة، وأهل الشام من الجحفة، ومن يمر على مقات أهل الشام يحرم من الجحفة كذلك، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. طيب، من كان دون المقات فيهل من مكانه، يعني إن كان مثلا في جدة يجلس في جدة ومن سكان جدة أو من سكان مكة فيهل فيحرم من مكانه، يحرم من مكانه. قال: ومقاته المكاني ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام. قال: ورابغ كانت قبل الجحفة وتلي ذي الحليفة في البعد، فالجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وبنمر على احنا يعني من في الطائرة، في الطائرة أقول لك يعني هذا هو المقات لمن أراد أن يحرم، يعني يحرم يعني ينوي ويلبس ملابس الإحرام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد اللي بسموه السيل الكبير، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق، هن لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. قال: هن لهن ولمن مر عليها من غير أهلها، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم هذه المواقيت، لكل بلد ميقات مكان، ميقات مكان، ولمن مر عليها من غيرهم. قال: ومن حج من أهل مكة، لأن هذا دون الميقات، لا يمر ليس بينه وبين الكعبة ميقات، فمنها وعمرته من الحل، يخرج إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، مسجد عائشة أو ما بعد مسجد عائشة، حتى عرفة كذلك من الحل، يخرج يعني كأنه خرج من الحل ودخل ويدخل. قال: وعمرته من الحل، يبقى يخرج إلى الحل. قال: وأشهر الحج شوال، سمى أشهر الحج، وأشهر الحج يا شباب، وأشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة، هذه طبعا هذه المواقيت، هذا المقاط الزماني للحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في هذه المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمهله حيث أنشأ، فمهله حيث أنشأ، فمهله حيث أنشأ، يعني من نفس المكان، جدة أو مكة أو مش. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج، فده يسمى المواقيت الزمنية. والله عز وجل قال فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المواقيت الزمنية، أنك لا، لماذا هو حدد مواقيت زمنية؟ طبعا إذا سنقول أنه لا يستحب أن تهل بالحج قبل شهر شوال، لا يستحب أن تهل بالحج قبل شهر شوال، لكن من أحرم قبل هذا، يعني قبل شوال، مثل لو أحرم بالحج في رمضان أو شعبان، فعند الجمهور يجوز له ذلك ويستمر في إحرامه إلى أن يأتي زمن الحج، مع كراهة ذلك لأن في مشقة وعنت شديد على النفس. والإمام الشافعي يرى غير هذا، يقول أنه لا يصح حجه، يصح إحرامه بالحج، ويلزمه أن يأتي بعمرة حتى يتحلل من إحرامه. الأمر الثاني: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة ولم يرجع إلى بلده بين عمرته وحجه، فإنه يكون متمتعا. يعني اعتمر في شوال، هذا من أشهر الحج، وظل في مكانه فيظل على إحرامه، يتمتع، يعني يتحلل ولا يرجع إلى بلده. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة ولم يرجع إلى بلده بين عمرته وحجه، فإنه يكون متمتعا، نسميه التمتع. يعني التمتع يعني هو اعتمر في أشهر الحج وتحلل وانتظر الحج، فذهب في يوم التروية وأكمل مناسك الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: طبعا إذا اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، إذا اعتمر في غير أشهر الحج فهو غير متمتع. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام، باب الإحرام. هو عرف الإحرام بأنه هو نية النسك. إنسان إذا أحرم، الإحرام ليس معناه أن الإنسان يلبس الحرام أو هذه الملابس البيضاء، ليس هذا الحرام، أنك تنوي أنك دخلت في النية، خلاص دخلت في النسك. قال: وهو نية النسك سنة لمريده كذا وكذا وكذا، وهو نية النسك. يبقى الإحرام المراد بأن أن يجزم الإنسان بقلبه، خلاص ينوي يستحضر النية بقلبه، إنما الأعمال بالنيات، وليس المقصود بالتجرد من المخيط أو ما شابه. فالنية كافية، والإنسان يعد بالنية محرما، لقول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني نوى فيهن الحج. هل يكتفى فيه بالنية؟ عند الحنابلة يكتفى فيه بالنية، وهو قول الأكثر من الحنابلة، خلافا لشيخ الإسلام قال: لابد فيه من قول أو فعل، يعني زيادة على النية، لابد فيه من قول أو فعل زيادة على النية. قال رحمه الله تعالى: سنة لمريده، سنة لمريده غسل، يبقى يغتسل، والاغتسال هنا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل في الميقات، كما في مسلم من حديث عائشة، وورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل في الميقات، يبقى الغسل هذا سنة مستحب، لكن لو لم يغتسل فلا شيء عليه، لكن الأتم والأكمل هو الاغتسال. أو تيمم لعدم أو عذر، يعني العدم المائي أو عذر منعه من استعمال الماء، كبرد شديد أو كمرض يتأخر برؤه أو تحصل مضرة شديدة بسبب استعمال الماء. قال: أو تيمم لعدم أو عذر. ثم قال: وتنظيف، إزالة بقى الشعر، نتف الإبط، حلق العانة، قص الشارب، مثل هذا، وتنظيف، ينظف كل شيء بقى. قال: وتنظيف، يستحب أن يتنظف ويتطيب ويقص الأظافر ويحلق العانة وينتف الإبط، هذا كله من المستحبات. ربما الإنسان يظل على إحرامه وقتا طويلا وتكون العانة طويلة أو شعر الإبط طويل فيحتاج إلى ذلك، وهو ممنوع من هذا في الإحرام. قال: وتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة قالت هذا، قالت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه فيتطيب قبل أن يلبس الإحرام وقبل أن ينوي. قال: وتطيب. التطيب طبعا المقصود في البدن، أما في الثوب فهو مكروه في المذهب. قال: وتجرد من مخيط. المخيط هنا ليس المقصود به كل ما فيه خيط، هذا كلام غير صحيح، لكن ما يخاط على قدر الملبوس عليه، يعني القميص السراويل مثل هذه الأشياء، قميص السروال خيط لأجل هذا، فصل على الجسد، لكن هذا غير مفصل، هذا قطعة قماش وإنسان يلفه على جسد. قال: وتجرد من مخيط ولبس إزار. الإزار المعروف الذي يلبس أسفل البدن، الذي يلبس أسفل البدن، تكون قطعتين، قطعة أسفل البدن هو الإزار، وقطعة في الأعلى تغطي الأعلى. ولبس إزار، هذا كله من المستحبات، يبقى تجرد من مخيط ولبس إزار ورداء أبيضين، مستحب فيهما البياض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا الخفاف، وهذه كلها مفصلة على الجوارح. قال: وذلك لأنها طبعا لا تفضل على مقدار شيء من أعضاء الجسد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يلبس المحرم السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا الخفاف. الحديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلا يلبس أشياء اللي بتفصل الجسد كالفانيلات والجوارب والأقمصة العادية والبدل ومثل هذه الأشياء، ولا الجوارب ولا الخفاف. قال: ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين. هذا من المستحبات، يبقى رداء أبيضين البياض يحرم الإنسان على ذلك، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم في نعلين. وقال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ويستحب البياض صفة عامة. طيب، ونعلين وإحرام عقب ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يحرم، هذا كله من المستحبات. وإحرام عقب ركعتين، وإحرام عقب ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الظهر في المدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم أحرم بعد الصلاة. وأما إن لم يكن هناك صلاة فهل الإحرام صلاة خاصة؟ مسألة مختلف فيها، بعضهم قال لا صلاة خاصة الإحرام، وإنما يحرم عقب فريضة أو عقب تحية مسجد. والقول الثالث أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة خاصة ينوي أنها عن الإحرام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لا بأس الإنسان يصلي صلاة خاصة للإحرام كما يرى البعض، ولذلك قال: وإحرام عقب ركعتين كما في المدن. قال ثم بدأ يتكلم عن أنواع النسك. قال: والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ويفرغ منها الأول، هو بيتكلم عن الأنساك، أنواع الأنساك. قال: والأنساك ثلاثة. فالأنساك معروفة، يعني حج، الحج العمرة المجردة، والحج بأنواع الثلاثة، الحج المفرد أو القارن أو المتمتع. طيب، يبقى ده النسك الأول العمرة، أنك تعتمر، والعمرة معروفة، لكن الحج له ثلاثة أنواع من الأنساك من النسك. الأول قال التمتع. التمتع معناه أنه يعتمر ثم يتحلل ثم يذهب إلى الحج، وهو بذلك عليه دم. قال: فالأول يعني التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يجي في شوال أو في ذي الحجة أو في ذي القعدة أو ذي الحجة، يحرم، يجي في أول ذي الحجة مثلا كما نفعل ويعتمر، ثم تتحلل من عمرتك، ثم تنتظر وقت الحج فتذهب إلى الحج، سواء تذهب يوم التروية أو تذهب إلى عرفة مباشرة كما هو معلوم. فهذا يسمى، ده هذا النسك الأول اسمه التمتع، أظن صورته واضحة، أنك تأتي في أشهر الحج في شوال ذي القعدة ذي الحجة، تعتمر، تتحلل من عمرتك، ثم تنتظر إلى الحج، ثم يكون عليك دم، متمتع عليه دم. قال: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يبقى خلص عمرة ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في وقت الحج ثم يحرم بالحج في عامه. طيب، هذا بالنسبة للتمتع. طيب، الأمر الآخر قال: وعلى الأفقي. الأفقي يعني الذي هو خارج مكة أو جدة، وعلى الأفقي بعيد دم. كل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام أهل الحرم، كل ما كان بينه وبين الحرم مسافة قصر ويصح تمتعهم كأهل جدة، ولا يجب عليهم دم التمتع، ولا يجب عليهم دم التمتع أهل جدة وأهل مكة. النسك الثاني أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم. الإحرام بالحج والعمرة معا له صورتان عندنا عند الحنابلة، أن يحرم بالعمرة والحج معا ولا يتحلل إلا يوم العيد فقط، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طواف العمرة، قبل الشروع في طواف العمرة. يبقى وهذا يسمى إيش؟ القران. يبقى القران أن ينوي الإنسان الحج والعمرة معا بحيث يجمع بينهما في إحرام واحد، يعني لا يتحلل، فيقول لبيك اللهم حجا في عمرة، والقران هذا هو الذي حج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم كذلك، يبقى المتمتع عليه دم والقارن عليه دم. الثالث أن يحرم بالحج فقط يعني دون عمرة ولا شيء عليه. قال المفرد الذي يفرد الحج ينوي بأنه سيحج حجا لا عمرة معه، فيش في عمرة، ومعروف لكل واحد من هذه المناسك طرق في الأداء تؤدى بصورة معينة. طيب فالمفرد والقارن عليهم هدي، والقارن له أجر حج وعمرة، والمفرد ليس له أجر الحج فقط طبعا كما تعلمون. طيب أي هذه الأنساك أفضل؟ يعني أفضل هذه الأنساك أيها؟ يعني هل هي على الحج مفرد أو متمتع أو قارن؟ أفضلها التمتع على المذهب، ثم الإفراد ثم القران، ثم الإفراد ثم القران. طبعا أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. الفقهاء اختلفوا طبعا، اختلفوا خلاف شديد. الذين يعني غالب الفقهاء لماذا يقولون ان التمتع افضل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت، وهو حج قارنا صلى الله عليه وسلم، ما اهديت، ولولا ان معي الهدي لاحللت، وفي لفظ ولا جعلتها عمره. ده مذهب احمد وطائفه، هذا مذهب احمد هو افضل. ولا اريد ان ادخل في الخلافات الان. قال وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران، افضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. بعضهم يقول ان التمتع افضل، بعضهم يقول القران افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يعني وكان الازهر في هذه المساله ان من ساق الهدي الافضل له ان يقرن كما فعل صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فان الافضل في حقه التمتع. طبعا الخلاف في الافضليه، والانسان يحاول ان يبحث عن النسك الذي لا يشق عليه، يدفع المشقه عن نفسه. قال وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. قال ويسن تعيين النسك، يسن انك تعين النسك، لبيك اللهم يعني عمره في حج متمتعا او قارنا او حجا لا عمره معه. فقالوا انه يلفظ يتلفظ، يستحب انه يتلفظ، وان كان شيخ الاسلام تيميه يرى ان التلفظ لا يكون لا في الحج ولا في غيره. قال ويسن تعيين النسك الذي سيفعله، والاشتراط. الاشتراط انه ان يقول اللهم اني اريد نسك كذا، يعني التمتع القران الافراد، فيسره لي، وان حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فالاشتراط انه اذا عاقه شر، يعني اذا حصلت مشكله معه في الطريق، يتحلل ولا شيء عليه. يعني احيانا تمنعك الشرطه، احيانا تحصل لك مصيبه العزب الله، تتعب تمرض، فاذا اشترطت فلا شيء عليك، فان حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. قال ويسن تعيين النسك والاشتراط بان يقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي، فان حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فمحل لي حيث حبستني. هذا مستحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباع بنت الزبير، سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها وكانت شاكيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. الحديث في الصحيحين من حديث عائشه ضباعه بنت الزبير، ضباعه بنت الزبير، حديث ضباع، وحديث اصل في الباب في مساله الاشتراط. قال بان يقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال ثم يلبي. الاصل ان الانسان يتم الحج والعمره الا اذا اشترط. قال ثم يلبي، ما هو التلبية؟ قال ثم يلبي، صفة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام هذا العام وكل عام، اللهم لا تحرمنا أبدا بذنوبنا. فقال ثم يلبي، صفة التلبية يعني بعد أن ينوي يلبي، بقى يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان الصحابة تبح أصواتهم في مثل هذا، لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة يا ربي، لبيك لا شريك لك، تلبيتي لك وحدك، وحجي وعمرتي، إخلاص النية، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص، والملك الحقيقي للنعم هو أنت يا ربي، وأنت مالك الملك الحقيقي لا شريك لك. التربية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر قال، وإذا زدت فلا بأس، بعضهم يزيدون بعض الزيادات، قال وسنة لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. والحقيقة أن هذا من مفردات الحنابلة. قال طب لو واحد بالنسبة للتلبية، لو واحد أخرس مثلا أو مريض أو صغير أو مجنون أو مغمى عليه أو نائم، قيل يستحب أن يلبي عن أخرس وعن مريض وصغير والمجنون والمغمى عليه ونائم. قال وسنة لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. تاني وسنة لمن نوى الحج مفردا، خلاص هيفرد يعني ليس معه عمرة، ففسخ نيته، يفسخ النية وينوي أنه يعتمر ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج ليكون هذا أعظم له في الأجر. قال وسنة لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. وطبعا ابن عباس يقول أنه لو طاف بالبيت حل، واجب عليه أن يقلب نسكه للتمتع، يقلب نسكه للتمتع. مذهب طبعا الإمام أحمد أنه المستحب قلب النسك من الإفراد إلى التمتع لمن تمكن من الطواف والسعي قبل يوم عرفة، مذهب أحمد. ومذهب أحمد كما ترى عليه نور يعني، وإن كان هو من، وإن كانت هذه المسألة من مفردات المذهب. قال وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة، طب تعمل إيه؟ ده مصيبة، امرأة تحيض فحاضت، مشكلة الحائض تمنع من الطواف. ولذلك قال وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة، هتأجل بقى الطواف لوقت آخر لما تنتهي، هي جت متمتعة فحاضت قبل أن تطوف، الأصل أن تطوف بالبيت وتسعى وبعدين تتحلل، هنا مش هتعرف تطوف، هتسعى دون أن تطوف، فإذا لم تطهر إلا بعد يوم عرفة فإنها تقلب نسكها من التمتع إلى القران، لأنها لن تتمكن من الطواف قبل يوم عرفة. وقد حجت عائشة رضي الله عنها متمتعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فعرف أنها قد حاضت، فقال افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، دل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وأمرها أن تقلب نسكها إلى القران، كما في حديث عائشة يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج فقط، فقال لها أن طوافك بالبيت يسعك عن حجك وعمرتك، فلم تقنع بهذا فأمرها أن تأتي بعمرة من التنعيم، وأرسل معها عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها فأعمرها من التنعيم. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن محظورات الإحرام، يبدأ المؤلف عليه رحمة الله يتكلم، ودي مسألة مهمة، مسألة محظورات الإحرام من المسائل المهمة، يبدأ يتكلم عنها. قال باب محظورات الإحرام، الأشياء التي يحظر على الحج الذي أراد الحج والعمرة أن يفعلها، وذكر أنها تسعة أشياء. أولا إزالة الشعر، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يذبح، التحلل تعرفون التحلل في الحج، التحلل الأصغر يكون قبل طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر وحل له كل شيء، العطر والنساء وكل شيء. قال إزالة الشعر ولا تحلقوا رؤوسكم فلا يؤخذ شيء من شعره، وتقليم الأظافر لا يجوز للمحرم، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة وهو إجماع، تقليم الظفر، وفي إزالة شعرة أو ظفر طعام مسكين، الإنسان إذا أزال شعره قاصدا لكن ربما يغسل لحياته ويغسل شعره فيسقط شيء، لا هذا لا شيء عليه فيه، لكن لو أزال أو ظفر عليه طعام مسكين، وفي الاثنين طعام اثنين، وفي ثلاثة الفدية، يبقى شعرة وظفر يطعم مسكين مسكين، شعرتين ظفرين مسكينين مسكينين، ثلاثة فما فوق فعليه الفدية، وفي ثلاثة فعليه الفدية والدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما وجد القمل يتناثر على وجهه قال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك، يعني اذبح ذبيحة. فدل ذلك على أن العذر في إزالة الشعر إنما هو فيما يتعلق بالإثم فقط، وأما الفدية فهي متعلقة بذمة العبد، متعلقة بذمة العبد، إذا فعل خلاص تتعلق بذمته. ثم قال الثالث تغطية الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي مات في الحج وقصته دبته قال ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طب تغطية الرأس، قال ولو باستظلال بمحل، ولو باستظلال بمحل، يعني بسقف مثلا، بشمسية إذا استظل بها إيش اللي يحصل؟ قال ولو باستظلال بمحل. هل هذا الجمهور طبعا على جواز ذلك ولا يغطي رأسه، لكن لو بشمسية أو ما فلا شيء في هذا حتى لا تصل الشمس إليه. لو جالس مثلا في سيارة والسيارة طبعا لها سقف فخلاص، يعني هذا يجوز له ذلك ولا حرج عليه كما عند الجمهور. أما قوله هنا ولو باستظلال بمحل، فطيب لو أنه جي مثلا غطى رأسه جاهلا طبعا يرفع عنه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فليس فيه إتلاف. أما من غطاه متعمدا فإنه يأثم عليه مع ذلك كفارة فدية الأذى، يطعم ست مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة في مكة. طبعا ستة مساكين بمكة، أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان أو يذبح شاة في مكة، يعني مساكين مكة لمساكين مكة. قال تغطية رأس ولو باستظلال بمحل. الرابع لبس ذكر مخيطا، وقلنا المخيط المقصود به الأشياء التي تفصل على هيئة الجسد من جوارب وخفاف وسراويل وقمص وعمامة وما شابه. لبس ذكر، طبعا المرأة تكون بكامل لبسها، المرأة لا تكون مثل الرجل. قال لبس ذكر مخيطا، أن يلبس الذكر مخيطا. تكلمنا عن المخيط، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه بملاصق هكذا تابع الذات، أو غطى رأسه بملاصق. وأحسن اختصارات المذهب أن الملاصق وغير الملاصق محرم على المذهب، كما قال ولو باستظلال بمحل، هذا هو المذهب. هتكون الشمسية نفسها فيها مشكلة، وملاصق فذا، قال في الأصل فسد، يعني صوب ذلك من النسخة المصححة. قال السادس، هيتكلم بقى عن المحظور السادس، وبتكلم عن تسع محظورات. قال السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول، قتله يعني كذلك ذبحه واصطياده وأذاه والدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه، هذا كله من المحظورات، هذا كله من المحظورات. يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا الله، إنسان الله عز وجل يقرب له المعصية وييسرها له وتكون في يده، حتى ينظر الله عز وجل المصلح من المفسد، هل يخاف من الله أم سيكون لأنه خلى بمحارم الله فينتهك وانتهى الأمر. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. لا يبلونكم، هذا بلاء عظيم، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقتل الصيد صيد البر الوحشي المأكول، وأكتفي بهذا القدر وأكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.